كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. سبق أيها الإخوة في آيات كثيرات حديث عن أحكام الطلاق والعدد والوصايا وشيء من الوصايا والرضاع والنفقات، أحكام شرعية جاءت عديدة مرت معنا في سورة البقرة. وقد جرت عادة القرآن الكريم أنه بعد أن يذكر الأحكام يذكر قصصا ينبه فيها الغافل ويذكر فيها الناس ويثبت فيها العالم ويحذر فيها من مخالفة أوامر الله عز وجل ويحفز الذين يمتثلون أمر الله عز وجل. فبعد أن أمرنا الله عز وجل في آيات كثيرة بأحكام شرعية قصة قصتين، واحدة مرت في الدرس الماضي والثانية الآن عن جماعة من بني إسرائيل جاءوا من بعد موسى سألوا نبيهم أن يجعل عليهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله، ذلك لأن قوما بطشوا بهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم وأولادهم، فسألوا نبيهم أن يجعل عليهم ملكا لأجل أن يقاتلوا في سبيل الله. فقال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أخافوا إذا فرض الله تعالى عليكم القتال، إذا أمركم بالقتال، إذا نزلت أحكام من الشريعة بالقتال ألا تفعلوا. فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، أعوذ بالله، والله إذا أمرنا الله عز وجل لنأتمرن، خاصة وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، هؤلاء القوم الذين سنقاتلهم اعتدوا علينا. فالله عز وجل قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. لما أمرهم الله تعالى لم يستجيبوا لأمره. كأن القرآن يعرض لنا: احذروا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ألا تأتمروا بأمر الله عز وجل، عندما أمر الوالدات أن يرضعن أولادهن، وعندما أمر الآباء أن ينفقوا على أولادهم وعلى أزواجهم، وعندما أمر النساء المطلقات أن تعتد 3 أقراء، وعندما أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10، وعندما أمر الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم في عدة الطلاق. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم احذروا أن لا تأتمروا بأمر الله، فقد جاء قوم على هذه الأرض هم سألوا الله عز وجل أن يأذن لهم بالقتال، فلما أذن لهم بالقتال وأمرهم بالقتال تولوا إلا قليلا منهم، والله سماهم ظالمون، والله عليم بالظالمين. الظالم هو الذي يخالف أوامر الله تعالى. ثم وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هم جاءوا إلى النبي قالوا: حط علينا ملك ونريد أن نقاتل. فأول شيء الله أمرهم بالقتال ما استجابوا. ثم إن الله عز وجل أوحى للنبي أن يجعل طالوت عبدا من عباد الله تعالى، عبدا عاديا، أن يجعله ملكا عليهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فاعترضوا قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ ما أنتوا قلتوا اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب هذا ملك، هذا طالوت. ما عجبون، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ هذا طالوت لم يكن من نسل الأنبياء، ولم يكن معروفا بالنسب والوجاهة العريضة والمال الكثير، ليس من نسل الأنبياء ولا من نسل الملوك. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. زلمي عادي هذا الرجل. قال: يا جماعة، إن الله اصطفاه، الله بعثه، الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، آتاه من العلم الكثير وآتاه من قوة البدن الشيء الكثير، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كأن القرآن يحذرنا: إذا أمرت بأمر فقل لبيك اللهم لبيك، إذا نهيت عن نهي فقل لبيك اللهم لبيك. لا تفلسف المعصية. لا يأتي عن واحد يقول: أخي أنا كيف بدي غض بصر، ما بقدر شوف الناس وعم بتساوي. لا يأتي عن واحد يقول: يا أخي أنا ما بقدر، أنا كلي شاب ومالي متزوج وعمري 20 سنة. لا تفلسف المعصية، لأن بني إسرائيل، أقواما من بني إسرائيل، فلسفوا المعصية. قالوا: يا أخي كيف بده يصير نبي علينا أو ملك علينا، ليس من أبناء الأنبياء ولا من أبناء الملوك، وترى نحن أبناء الأنبياء ونحن أبناء الملوك، نحن أحق بالملك منه. قال لهم: أنتوا شو دخلكم؟ إن الله اصطفاه. لما الله يصطفي خلاص لبيك اللهم لبيك. لما يأمرك الله عز وجل بأن تعمل بالدعوة إلى الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تفلسف تركك لأمر الله تعالى، أنه أخي أنا ما بقدر أمر معروف ولا بقدر أنهى عن المنكر. هلأ إذا أمرت، إذا نهيت، في مين يتربص بي الدوائر؟ هلأ بيكتبوا فيني تقارير؟ هلأ بيؤذوني؟ كيف تفلسف أنت المعصي؟ إذا أمرك الله تعالى بالصلاة، لا تقول مثل بني إسرائيل لا تفلسف المعصي. إذا أنت ما صليت: يا أخي أنا ما بقدر صلي، هلأ إذا صليت بنحط علي إشارة، إذا صليت بطلع من شغلي، بطلع من عملي. هيك فعلت بنو إسرائيل أقوام منهم. قالوا: أنى يكون له الملك علينا، من أي جهة يجعل ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال: أنا أقول لكم بأن الله اصطفاهم، وترى أرسل الله تعالى معه آية دليلا أنه هو الذي سيكون ملك عليكم. قال: هذا التابوت صندوق فيه توراة موسى، سيدنا موسى، كانت بنو إسرائيل تحتفظ به، ثم إنه أخذ منهم فلم يعرفوا أين هو. فقال: آية ملك طالوت أنه سيأتيكم بهذا الصندوق الذي فيه شيء من ألواح سيدنا موسى التي فيها التوراة، وفيه شيء من آثار سيدنا موسى، شيء من ثيابه وعصا سيدنا موسى. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم تطمئنون إذا رأيتم هذا التابوت هذا الصندوق وبقية وشيء مما ترك سيدنا موسى مما ترك آل موسى كعصا سيدنا موسى وآل هارون تحمله الملائكة فيؤتى إليكم تشاهدونه ما حد حامله وإنما محمول هكذا بين السماء والأرض تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الآن لما رأوا هذه المعجزة هلا في ناس يا إخوان لا يصدقون الله إذا قال بده يشوف بعينه وهذه سنن المخلوقات الدنيا أما الإنسان يفهم بعقله يفهم بتفكيره إذا ثبت بأن الله عز وجل هو مالك الملك هو سيد هذا الكون هو خالق هذا الكون فإذا وثبت بأن القرآن الكريم هو كلامه إذا مهما أمرني القرآن بأمر فأنا لبيك اللهم لبيك أما لا أخي أنا ما أصدق حتى شوف بعيوني هكذا كان بنو إسرائيل وهكذا هي المخلوقات الدنيا يعني هلا عفوا إذا في ناقة صاحبها يركبها لو حدثها بأنه لا تمشي في هذا الطريق أيتها الناقة لأن هناك حفرة أمامك ما بتفهم هذه الناقة لو ألا تعي بجيب لك أدلة بجيب لك صور بجيب لك مخططات بجيب لك أخبار من سبقك بهذا المكان وعوا في ناقات سبقتك وسقطت هون ما بتفهم الناقة إلى أن تمشي وترى بعينها الحفرة وربما سقطت في هذه الحفرة حتى تفهم بأنه الله صحيح هذا اللي كان عم بيقوله الإنسان يفهم بعقله يفهم بفكره يا إخوان يا شباب يا رجال يا بنات إذا قال الله تعالى فالقول قوله رب وأنت عبد إذا قال الله عز وجل إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين خلاص ما عليك إلا أن تتق وتصبر لا تقول لا بدي شوف لحتى يصير أنا معي شغلي وأنه مثل ما مكتوب بفهم غير هيك ماني مستعد أنا آمين إذا الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرا يرى قل خلاص لبيك اللهم لبيك لا تجي تقول لا أنا بدي جرب في هذا الطريق ليك في رفقاتي مشوا قبلي وماشي أمورهم لك يا رجل ماشي أمورهم بس عاقبة الطريق الله عز وجل قال والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى لا يفهم حتى يرى أمامه المهم لما رأوا هذه الآية آمنوا فلما فصل طالوت بالجنود فهن بدهم يقاتلوا قوم كانوا قد أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم فلما خرج بهم طالوت هذا الملك الذي أرسله الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده قال لهم طيب هلأ نحن سنمر على نهر ترى يا جماعة لحد يشرب من هذا النهر من شرب منه ليس مني ليس على طريقتي لا ينفع أن يستمر معي في القتال في سبيل الله والجهاد من لم يشرب فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده بس مسموح أنه يشرب شيء يروي غلة عطشه فيه مع أنه أمرهم وهو مرسل من عند الله عز وجل ملك عليهم من الله عز وجل كمان ما أطاعوه فشربوا منه إلا قليلا منهم أي مرة ثالثة أول شيء قالوا له للنبي بدنا نقاتل في سبيل الله لما أمرهم الله ما قاتلوا ابعث لنا ملكا لما بعث الله ملكا ما عجبون الملك قال لهم لا تشربوا من هذا النهر أم شربوا إلا قليلا منهم طيب فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الذين لم يشربوا ورأوا عدوهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده العدو كان قائدهم رجل اسمه جالوت لما رأوا منظر كثرة العدو قال نحن ما بنقدر نقاتل هؤلاء قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كمان في بعد ما اجتازوا النهر في قوم انسحبوا تتذكروا بغزوة أحد كيف انسحب المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم كمان هلأ هون انسحب أناس أي صار مرة رابعة إلا بقيت حولهم جاء في بعض الأحاديث بأن من بقي مع طالوت كعدد أهل بدر 313 واحد وقالوا إن الله عز وجل جرت العادة أن كثيرا ما تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن الله إذا كانت منضبطة بأوامر الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده المؤمنون الذين مع طالوت لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله عز وجل قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. كان سيدنا داود لم يكن يوحى له بالنبوة بعد، كان جنديا مع طالوت، فقتل سيدنا داود هذا جالوت رئيس الجيش المحارب لطالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. آتى الله الملك لسيدنا داود والحكمة، حسن التصرف وحسن القول، وعلمه مما يشاء. ثم ختمت الآيات ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن الله عز وجل يدفع الأشرار بالأخيار لهلك أهل الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يا محمد، هذه القصة صلى الله عليه سيدنا محمد ما كنت تعلمها قبل الآن، هذه التفاصيل الصغيرة، أسماء هؤلاء الرجال، كيف مروا على النهر، كيف طلبوا من الله عز وجل أن يرسل لهم ملكا، كيف طلبوا أن يقاتلوا في سبيل الله، أنت يا محمد ما كنت تعلمها، لولا أن الله أوحى لك بهذا الأمر ما كنت تعلمه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عندما يسمعون هذه الآيات يعجبوا، لأنه أصلا حتى هن لا يعلموا هذه الأخبار إلا علماؤهم، إلا كبراؤهم، إلا رهبانهم الكبار، فكيف أن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه الأخبار؟ بعد أن عرضت عليكم باختصار هذه القصة وتفسير كلمات هذه الآيات، أحب أيها الإخوة أن ألتفت إلى أمور معكم نستنبطها أو نستخرجها من هذه الآيات. الأمر الأول، كما سمعتم، أمر الله تعالى قوما من بني إسرائيل بالقتال في سبيله بعد أن طلبهم القتال فتولوا، لم يستجيبوا لأمر الله. ثم جعل الله تعالى طالوت ملكا عليهم بعد أن سألوا أن يجعل النبي ملكا عليهم فامتنعوا. ثم سألهم ملكهم ألا يشربوا من النهر فشربوا. ثم دعاهم إلى ملاقاة جالوت وجنوده فهابوا، وفي كل مرة كان يخلص منهم القليل، يعني أمرهم بالقتال بعد أن طلبوه فتولوا إلا قليلا منهم. طيب، هل هذون القليل جعل عليهم طالوت ملكان ما عجبون، كمان إلا قليل. هذا القليل دعاهم طالوت إلى ملاقاة إلى عدم الشرب من الماء فشربوا إلا قليل، شايف عم يتصفوا. ثم دعاهم إلى ملاقاة العدو فهابوا، كمان إلا قليل. وكأني بالقرآن الكريم يخبرنا أنكم ستمرون في سلوككم إلى الله عز وجل بامتحانات، ومطلوب منكم أن تكونوا من القليل الذي يفوز بعطايا الله عز وجل. يا شباب، إذا كان الابن في سن البلوغ عمره 14 سنة فإن امتحانه في بر الوالدين، ولد صغير ما عليه شيء غير أن يبر والديه وأن يحافظ على صلاته، حتى إذا صار شابا فتيا صار بده بر الوالدين ويحافظ على صلاته وصومه، والآن صار في فحص جديد، صار في شهوات في داخله، ميل نحو النساء وميل النساء نحو الرجال، أن ينضبط بأمر الله عز وجل. فإذا تقدم به عمر، صار عمره 22 23 25، صار بده يحافظ على صلاته وعلى صومه وبر والدينه ويغض بصره، وصار بده يكسب كسب من حلال لأنه بده رزق يأتيه، فيعرض عليه رزق حلال ويعرض عليه رزق حرام، فمطلوب إليه أن يدخل بالحلال. هلأ هو كلما خطى خطوة ونجح فيها بيرتفع عند الله عز وجل، بس حقيقة إذا رسب هذا ينخفض. طيب، حتى إذا عمل بالحلال وصار بدنا نروح نبحث له عن زوجة، ممكن أن يميل إلى زوجتين لا تنضبط بأوامر الله فقط لأنها منظرها جميل أو لأن كلامها جميل، وممكن أن يختار من تساعده في تربية أبنائه تربية صحيحة. حتى إذا كبر أكثر صار يفكر بالدمال أكثر من أجل أن يهيئ لأولاده. حتى إذا كبر أكثر ممكن أن يعرض عليه منصب وجاه بالحرام، فهل يدخل أو لا يعتذر؟ ما أريد أن أقول بأن المؤمن ما دام على هذه الأرض فهو مختبر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكلما صعب الاختبار كلما علت الدرجة التي ستنالها بعده. لذلك ما أحد يزعل إذا اختبر اختبارا شديدا، ولا أحد يقول يا أخي ليش هيك، ليش هيك الله عم يفحصنا، ليش هيك عم يضيق علينا، ليش هيك عم يحدث هذا الذي يجري أمامنا، لماذا يحدث هذا الشيء. الله عز وجل لو لم يكن اختبار لاستوى الناس جميعا. تخيلوا يا أخوان أنه في مدرسة ما فيها فحوصات، كل مين بيفوت عليها بينجح. هذه المدرسة سيئة جدا. تخيلوا أنه يكون في جامعة ما حدا بيرسو فيها، كلكم تنجحوا، كلكم بلا استثناء. هذه مشكلة، هذه جامعة جدا سيئة أن يستوي فيها الطالب المجتهد مع الطالب المقصر. كان في بعض المدارس، قالوا لي مدارس ابتدائية إذا عملوا حفل يعني النجاح للطلاب، فمثلا بيقولوا الطالب الأولي فلان الفلاني بيطلع مشان يحطوا له على رأسه تاج أو يعطوه هدية. ففي إحدى المدارس لما قالوا أسماء، بقال مثلا أسماء الأوائل، مين الطلاب الأوائل اللي طلعوا، قام عدوا 25 طالب. ما هو بالصف فيه 25 طالب، 25 طلعوا أوائل. بعض الآباء لما شافك سحب ابنه من المدرسة. هذه مدرسة سيئة عندما لا تختبر اختبارا حقيقيا، ولا تكافئ المحسن، ولا تعاقب المسيء. هذه مدرسة غير جيدة. نظام الاختبارات يا أخوان هو نظام يديره العقلاء في كل الدنيا. أنت ما بتترفع في وظيفتك حتى تختبر، أنت بتدخل عامل عادي، بعدين إذا اختبرت ونجحت بيرفعوك. حتى إذا اختبرت ونجحت بعد الترفيع الأول كمان ترفع، وهكذا ما دمت في مسيرتك الوظيفية تختبر فترفع. أما ما فيش ترفيع هيك أوتوماتيك بدون اختبار مهما أنت فعلت. بالعكس، إذا أنت قصرت ممكن أن تنبه، تحذر، ممكن أن تفصل من هذا العمل. سنة العقلاء، مستحيل يصير واحد طبيب بدون اختبار، مستحيل ماجستير بدون اختبار، مستحيل دكتوراه بدون اختبار، بيختل نظام الكون. ذلك ما أحد يقول ليش هيك الله عم يختبرنا، لأن الاختبار سنة العقلاء، والله عز وجل أحكم الحاكمين. ما معقول هيك تمشي أنت بحياتك وبعدين يستوي الفاسقون مع المؤمنون. أنت امتحنت في زمن الراحة وكنت منضبطا بالشرع، تعال بدنا نختبرك في زمن الضيق والشدة، شو أخبارك. أنت امتحنت في زمن السعة، تعال نختبرك في زمن القلة. أنت اختبرت عندما كنت في المسجد، تعال بدنا نختبرك عندما تكون في السوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شلون الحصير اللي هيك بيعود؟ وحدة وحدة، أول عود، أول فحص نجح، يلي بعده طالع درجة نجح، يلي بعده يا نجح، يلي بعده رسب وقف عندك. تتحسن أخلاقك، تحسن إيمانك، ترجع تعيد دراستك، تعيد ذكرك لله، تعيد أورادك، تعيد صحبتك للصالحين، تعيد سهمك لهذا الدين، رد يعرض عليك هذا الامتحان. ما دمنا في هذه الحياة الدنيا فالدنيا دار ابتلاء، دار اختبار. لكن المؤمن ما دام منضبطا بأمر الله عز وجل، راضي عن قضاء الله تعالى وقدره، شو معنات ذاق طعم الإمام من رضي بالله تعالى ربا؟ شو يعني رضي بالله تعالى ربا؟ يعني رضي بقضائه وقدره. أما إذا واحد مو عاجبه قضاء الله تعالى وقدره، مثل بني إسرائيل، ليش حطيت هذا الملك؟ أنا لازم تحطني ملك، مو هو. أنت عم تحكي مع رب العالمين يا رجل، ليش هيك ساويت معنا؟ يعني ما في غيرنا؟ ما أنا شايف الكفار شو عم بيساووا، هدنك قاعدين عم يأكلوا ويشربوا ونحن هيك بيصير فينا؟ الله عز وجل قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. يا أخوان، كأن الآيات تقول لنا بأنكم معرضون لاختبارات متتاليات، فمن رقى في هذه الاختبارات ونجح في هذه الاختبارات سينال عطاء الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. طيب، من فوائد هذه الآيات أن الله عز وجل وصف مخالف أوامره بأنه ظالم، فقال: والله عليم بالظالمين. فدير بالك وراجع حالك، وأنت راجع حالك يا أختي. في أخت صلى حردانة 8 أشهر ببيت أهله، يا بنتي الله عز وجل بيرضى؟ الجواب لا. أنت ظالمة، أنت ظالمة. ويا أمها هي بنتك صلى عندك 8 أشهر ما قلتي لشي؟ أخي هو مو منيح، هو مو راكز. خير إن شاء الله، هو مو منيح ومو راكز، بس لابد أن نصل إلى حل، إما زواج وإما طلاق. يا أبوها، يا خالها، يا عمها، يلي جيتوا كل العائلة إجت وشافتها قاعدة هون وصلت 8 أشهر. يا أيتها الأخت يلي ولدتي وعطيتي ابنك هذا الولد وما بدك ترضعيه، والله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن، أنت ظالمة، سامحيني، لا تزعلي، لا تزعلي. الله قال والله عليم بالظالمين، وترى الله بيعلم. لو كلنا صفقنا لك وقلنا لك لا أنت منيحة وأنت ما في منك وأنت مؤمنة، شوفي ما شاء الله شو بتصلي أنت، شوفي ما شاء الله شو بتحضري دروس، شوفي ما شاء الله شو بتذكري الله. ذكر الله لما الله بيقول لك والوالدات يرضعن أولادهن، بدك ترضعي الولد ولو أنت مزعوجة. يا أيها الأخ اللي ما عم تنفق على زوجتك، أنت ظالم، ترى الله عليم بالظالمين. لو نحن كلنا بنصفق لك ونقول لك ما شاء الله شو هالصلاح، شو هالإيمان، شو هالخير، أي والله أنت من المؤمنين، الله عليم بالظالمين. ترى إذا ما عم تنفق على زوجتك، لأنه الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ترى لا تفلسف المعصية، أخي معه مصاري مرتي، جوزة أبوها كثير زنجيل، لا تفلسف المعصية. بنو إسرائيل هيك ساوى، فلسفوا المعصية. فأنت بدك تكون مثل بني إسرائيل لما بتكون مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما الله عز وجل يأمرك بالإنفاق بدك تنفق. يا رجال يلي عم بيروح سامحني يلي عم يعتدي على حق أموال زوجته، ترى أنت ظالم، لا تزعل، بدنا نقول لك أنت ظالم حتى تترك هذا الظلم، حتى يرفع الله عز وجل عنا ما نزل بنا. أما أخ يظلم أخاه، الشريك يا أخي يلي عم يمرق بعض البضائع، بعض الفواتير عم يمرقها على شريكه وعم يأخذ أرباحه هو، أنت ظالم. معقول الشريك مع شريكه ما عم يرضى يفرجي الدفاتر؟ قال له طيب أطلعني على الدفاتر، قال له لا، الدفاتر ما حدا بيمد إيده عليها. ليش أخي؟ ما مو شركاءك نحن؟ مو أنت دافع 100 وأنا دافع 100 وهذا دافع 100، فرجينا الدفاتر. قال لا، الدفاتر ما حدا بيطلع عليها، أنت ظالم. أخي أنا إلي فلسفة للموضوع لأنه التجارة بتعرف إلى مدى. أخي بني إسرائيل هيك حكوا، أنت مثل بني إسرائيل، لا تزعل، لا تزعل. بني إسرائيل هيك قالوا، قالوا يا أخي إن الملك يا بده يكون من أولاد الملوك يا بده يكون من أولاد الأنبياء. يعني هو لا، واحد بطلع يقول لك والله مضبوطة، لك أخي ابن الملك هذا مدرب على الملك ومدرب على الإدارة ومدرب، يعني بالفلسفة هيك لحظة. أو ابن نبي، نبي يا أخي بدك أحسن من نبي. الله لما بده يصطفي، الله عز وجل هو الذي يصطفي. الجاهليون المشركون قريش هيك قالوا، قالوا كيف محمد بيصير نبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اليتيم، يتيم عبد المطلب بده يصير نبي؟ شايف نفسه الإنسان هو الإنسان. أخي نحن شركاءك، بدك تفرجينا الدفاتر تبعك أو لا تأخذ بالأصل. لما بنجي نقول لك هاي مية شاركنا، أقول لا أنا ما بقدر شارك حدا، لأنه ما بقدر أكشف ورائي لحدا، لا بدي حدا يطلع على مداخلي ومخارجي. بس لا تجي تأخذ مصارينا وبعدين ما بدك تطلعنا على دفاترك. يا أخوان، الله سمى مخالفة أوامره ظلم، ومن يخالف أمر الله تعالى ظالم، والله عز وجل قال والله عليم بالظالمين. فكل واحد بيناتنا الحقيقة، الحقيقة علاقته مع الله عز وجل. في أستاذ مدرسة ما عم بيصلح وراء المدرسة، ما عم بيصلحوا الوراء، الأولاد قدموا مذاكرات، ولد صغير هذا كل مخه بهالورقة تبعه ما صلح. في أستاذ متقن بيصلح وبيعطي كل ذي حقين حقه، وفي أستاذ ماله فاضي بيعطي العلامات هيك من أفائده. إيه والله عليم بالظالمين. يعني قد أنا علاقتي مع الله عز وجل، وأنت علاقتك مع الله عز وجل، وأنت علاقتك مع الله عز وجل. أنت حطيتي مكياج قبل ما تطلعي من البيت أو ما حطيتي؟ والله عليم بالظالمين. أنت حطيتي بخة عطر قبل ما تطلعي، لما ما حطيتي؟ والله عليم بالظالمين. علاقتك مع الله مو مع زوجك ولا مع أبوك ولا مع أخوك ولا مع والدتك، أنت علاقتك مع الله عز وجل. في شخص عم تحكي معه بالتليفون لأنك تجدينه إنسانا جيدا صالحا منيح، ممكن أن يتزوجني، خير إن شاء الله، والله عليم بالظالمين. ما حدا دريان، ما حدا دريانها لأنه في عندك خط ثاني، بس العليم بالظالمين دريان. سمى الله تعالى مخالفة أوامره ظلما، قال والله عليم بالظالمين. فائدة ثالثة في الآيات، العطاء من الله عز وجل يا أيها الإخوة لا على أساس الملك ولا على أساس النسب، والله يؤتي ملكه من يشاء، الله واسع عليم. لذلك كلنا تعالوا نضرع إلى الله عز وجل أن يؤتينا الله عز وجل من فضله، لا على استحقاق منا. يعني واحد يقول أنا مو ما بستحق، أنا مو خرج، أنا ما بعرف. أخي الله واسع عليم، أنت خليك منكسر على باب الله، خليك ضارع على باب الله، خليك داعي على باب الله عز وجل، خلي تضرعك حاضر على باب الله عز وجل، والله يؤتي ملكه من يشاء. أحيانا يؤتيك الله عز وجل فهما ما آتاه أحدا من الخلائق، أحيانا يؤتيك الله عز وجل مكانة، أحيانا يؤتيك الله عز وجل عبادة طاعة. يا إخوان يا شباب، نصيحة، مهما قصرتم مهما رأيتم في أنفسكم تراجعا، ابقوا على باب الله عز وجل ضارعين. ونحن أدبا مع الله يعني لازم نتوب إليه، أدبا مع الله نبتعد عن أماكن المعاصي، أدبا مع الله نصاحب أهل الخيرات، أدبا مع الله عز وجل نبقى مع أهل القرآن الكريم. بس لو قصرت ولو تراجعت ولو تأخرت، الله يؤتي ملكه من يشاء. خليك ضارع على باب الله عز وجل، خليك منكسر على باب الله عز وجل، الله يعطيك ما لا يخطر لك على بال. قولوا لي لربكم كيف يصير موسى الذي رضي في حجر أكثر الكفرة نبي الأمة؟ والله يؤتي ملكه من يشاء. يعني سيدنا موسى وين حضير؟ وأنه دروس وأنه رفاق الصالحين، قاعد ببيت أكثر الكفرة وأفجر الفجرة، وإذ هو نبي من أولي العزم. والله يؤتي ملكه من يشاء. لذلك خليكم ضارعين على باب الله. مرات ابنك بعزبك أنت تيأس منه، بتقول هذا الولد يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر ابن الخطاب، وإذ بابنك بيصير من أصلح الصالحين. والله في عنا أخ في المسجد كان أبوه شيوعي ضرس، يعني مو شيوعي، هو من جماعة لا إله، أبوه شيوعي من جماعة لا إله، ما في الله ابنه، ومو بس هيك ضرس له مؤلفات، يعني بيألف في هذا الكلام، وأمه شيوعية ضرس. الولد كان حمامة المسجد، الله أكبر، والله كان طالب بالجامعة، يا رجل ما يخرج من المسجد. كيف هذا؟ كيف في أنه بيت قعد؟ من صنعه؟ من علمه؟ سبحان الله. والله يؤتي ملكه من يشاء. أنا كنت أقول الله هذا يخرج الحي من الميت، ولاحقا سبحان الله هذا الولد كان سببا في هداية أبيه، وأبوه أعلن إسلامه وأسلم وألف كتابا عن الإسلام لاحقا. هو الأب مفكر يعني كبير. مهما كنت مقصرا، مهما كنت بعيدا، مهما كان ابنك بعيدا، مهما كنت ترى من إنسان بأنه هذا بعيد عن الله عز وجل، أخي والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. فائدة رابعة، النصر بإذن الله تعالى، لا بالعدد ولا بالعدد. قال الله تعالى، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وأختم بقول الله تعالى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال المفسرون في تفسير هذه الآية، لولا أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت الحياة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا واحد من معانيه. هلأ فيه له معنى ثاني، وقالوا إن الله يدفع العذاب بمن يصلي من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمن لا يصلي، وبمن يزكي عمن لا يزكي، وبمن يصوم عمن لا يصوم، وبمن يحج عمن لا يحج، وبمن يجاهد عمن لا يجاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما أنظرهم الله تعالى طرفة عين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله ببركة الصالحين بيدفع العذاب عن الطالحين، ببركة المصلين بيرفع العذاب عن غير المصلين، ببركة الذاكرين بيدفع العذاب عن غير الذاكرين عن الغافلين. ببركة التائبين بدفع العذاب عن العاصين. لذلك اجتهدوا يا أخوان يا أخوات، كلنا نجتهد بالطاعة، كلنا نجتهد بالإقبال على الله، كلنا نجتهد بالانضباط بأمر الله عز وجل، لنكون سببا في رفع البلاء عن البلاد والعباد. أما إذا الناس تقع في المحرمات كلها، أما إذا الناس تقع في المعاصي كلها، أما إذا الناس تعطل حدود الله كلها، الله عز وجل قال لا يمهلهم طرفة عين. جاء في حديث إن لله ملائكة تنادي كل يوم لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. وجاء في رواية أخرى لولا فيكم رجال خشع وبهائم رتع وصبيان رضع لصب العذاب على المؤمنين صبا. وجاء في حديث إن الله لا يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته جيرانه ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. طول ما الصالح موجود الله بيحفظ كل الحارة تبعه. لذلك يا أخوان تعالوا نجتهد نكون من الصالحين، تعالوا نجتهد نكون من المجتهدين في الإقبال على الله، لنكون سببا للخير للناس في الدنيا وفي الآخرة، حتى الناس المقصرين مع الله. وإذا وجدنا صالحا تعالوا نكون حوله ومعه، ولا زال الصالحون يحبون أن يجاوروا الصالحين في حياتهم وبعد موتهم. حتى أنا أعرف أساتذة، وهي لكم رسالة، لما بده يشتري قبر لإله، قبر بيدور على قرنة مدفون فيها إنسان صالح وبيحاول يشتري قبر جنبه، لأنه مشان يجاور الناس صالح حتى هو ميت، هذا لأنه جاره الميت الصالح تنزل عليه بكرة رحمات. فإذا أنت مجاور الصالحين بركة بتجيك هيك شيء فرطوشة. يعني ذكر عن الخطيب البغدادي بأنه قال شربت ماء زمزم على نيتي أن أدفن قرب قبري بشر الحافي. لما كان بالعمرة، لما كان بالمكة، شرب ماء زمزم أنه يا رب تجعل قبري جنب قبر بشر الحافي. لا زال الصالحون يحبون السكنة أمام الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. فالمعنى الثاني قال إيش؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني لولا أن يدفع الله ببركة الصالحين عن غير الصالحين لفسدت الأرض. والمعنى الثالث الأخير قال هذا الدفع بما شرع على ألسنة الرسل من الشرائع، ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا. ولولا دفع الله الناس يعني ببركة الشرائع. هلا أنتم يا أخوان ببركة الشريعة تغضون أبصاركم، ببركة الشريعة لا تعتدون على أموال غيركم، ببركة الشريعة لا تعتدون على أعراض غيركم، ببركة الشريعة لا تعتدون على دماء غيركم. ولولا أنه هذه الشريعة لفسدت الأرض. يقتلوا، قال لي أخ يسافر على إيطاليا، جاءت سيرة الصلاة، قلت له طيب صلي بالمطار، قال لي ما في مسجد، قلت له ما بدنا مسجد يعني بالمطار وين من كان بالطريق، قال لي بكون حامل شنتاي، قلت له إذا حامل شنتاي حط الشنتاي على الأرض وصلي، قال لي إذا بترك الشنتاي شوي بتنسرق، قلت له بالمطار بتنسرق، قال لي إيه، قلت له ليش ما في شرطة، قال لي مبنى، قال لي بس هناك اللصوص عصابات مافيا هي، قال لي حتى الدولة لا تستطيع أن تحاصره. بقى هو إذا كانت هي الموجودة العصابة وأجوا، قال لي حتى الشرطة ما بيدروا يقربوا عليهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، من دون دين تفسد الأرض. فهذه ثلاث أقوال في لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وختمت الآية تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.